إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في زمان الفتن البصيرة من الفرائض، فيجب على المسلم أن يكون على بصيرة من أمره، ولا يكون إمعة ولا يكون فريسة للأغمار والجهال، فإن البصيرة كان عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتحصيل البصيرة إما أن تحصلها بنفسك بأن تتعلم علم الشريعة على أيدي العلماء الراسخين، وإلا فتتبع العالم الراسخ الذي عرف بحرصه على الأمة، والذي عرف بأنه يجنب أمته المهالك. فالبصيرة يا عباد الله في زماننا من الفرائض، ومما ينبغي التبصر به في زماننا. هذه الفئة التي خرجت عن طاعة ولاة أمورهم وجمعوا أنفسهم في بقعة وسموها الدولة الإسلامية، وهم في ذلك خبثاء، لأن معنى كلامهم هذا أن بقعتهم هذه هي البقعة الوحيدة للإسلام، وأنها دار الإسلام، وما سواها من الدور من دول المسلمين فليست بدور إسلام. جمعوا أنفسهم من شتى البلاد، كفروا مجتمعاتهم، وخرجوا عن طاعة ولاتهم، فاستحوذ عليهم الشيطان. وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان للإنسان كذئب الغنم، إن الشيطان للإنسان كذئب الغنم، يأكل القاصية والناحية. ذئب الغنم لا يأتي إلى وسط الغنم، وإنما يأتي إلى الشاه الشاذة القاصية. فكذلك من شذ عن جماعة المسلمين فإنه يأتيه الذئب وهو الشيطان. إن الشيطان للإنسان كذئب الغنم يأكل القاصية والشاردة والناحية. فإياكم والشعاب. وهؤلاء خرجوا في شعاب، فكل من فارق جماعة المسلمين فقد خرج في الشعاب. فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. عليكم بالجماعة والعامة والمسجد. ألا تروا يا عباد الله، ألا ترون يا عباد الله اجتماعنا هذا في هذا المسجد؟ أليس هذا بركة؟ أليس هذا عصمة؟ وأما هؤلاء وأمثالهم من المتحزبين فإنهم يجتمعون في أوكار لهم بعيدا عن جماعة المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان فزين لهم أعمالهم، فرأوها حسنة، ورأوا أن ما يقومون به من قتل المسلمين وإراقة دمائهم وأخذ أموالهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله. قال الله تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهذا أعمى يرى السيء حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في شأن أمثال هؤلاء: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا لأنهم فارقوا الجماعة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتأملوا عباد الله كيف حصروا الإسلام وكيف حصروا دولة الإسلام في بقعتهم، وأما بقية الدور عندهم فليست بدور إسلام. يا سبحان الله، يصير المسلمون على قولهم لا قيمة لهم، لأن من لا دار له ولا وطن له لا قيمة له. فيصير المسلمون على قولهم لا قيمة لهم، ويتسلط عليهم أعداؤهم وهم كذلك. فإن هذه الطائفة أكبر معول لهدم الإسلام. على قول هؤلاء لا يجب الدفاع عن بلاد المسلمين، لأن هذه على زعمهم ليست دور إسلام. فصاروا يروجون في هذا الزمان هذا المفهوم، مفهوم الدار. فيجب عليك أيها المسلم أن تدرك هذا المفهوم إدراكا جيدا، حتى لا تقع في شباك هؤلاء، وخاصة الشباب. الشباب الذين يسمعون لهم فينخدعون ببريق كلامهم، وهو كما قال الله تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فما هو مفهوم الدار يا عباد الله؟ الدار كما قسمها فقهاء المسلمين، قسموها إلى خمسة دور: دار إسلام، ودار حرب، ودار عهد، ودار بغي، ودار حياد. أما دار الإسلام فهي كل بقعة فيها شعائر الإسلام وأحكامه ظاهرة. أليس هذا ينطبق على بلاد المسلمين؟ فيها أحكام الإسلام وشعائره ظاهرة، فيها الأذان، فيها الصلوات الخمس، فيها صيام شهر رمضان، فيها الحج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه مسلم في صحيحه قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغير إذا طلع الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يغير على الكفار كان إذا سمع أذانا أمسك، وبوب به ابن حبان فقال: باب البيان بأنه إذا سمع الأذان في بقعة من دور الحرب حرم قتالهم، إذا سمع الأذان في بقعة من دور الحرب حرم قتالهم. أليس هذا ينطبق على بلاد المسلمين؟ بلاد حكامها مسلمون، وشعوبها مسلمة، وشعائر الإسلام ظاهرة، أليست هذه دور مسلمين؟ فجاء هؤلاء وحكموا على هذه الدور بأنها ليست دار إسلام. فإن قال قائل: أليس يظهر الكفر أحيانا في بعض بلاد المسلمين؟ فالجواب على هذا كما قال العلماء، واجعل هذا منهاجا لك أيها المسلم، لا بد أن ترجع إلى العلماء. فالجواب على هذا كما قال العلماء، قال ابن عبدين في الحاشية: لو أجريت أحكام المسلمين في بلد وأحكام أهل الشرك، أي بلد يختلط فيها هذا وهذا، قال: فلا تكون دار حرب ما دامت السلطة تحت ولاتنا. طالما أن السلطة تحت ولاية الحاكم المسلم فالدار دار إسلام. وقال الشوكاني في السيل الجرار: الاعتبار بظهور الكلمة. في بلاد الإسلام الكلمة لمن؟ الكلمة للمسلمين. الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كان في دار الإسلام الأوامر والنواهي للمسلمين وكان من فيها من الكفار لا يتظاهر بكفره إلا من حيث أنه مأذون له في ذلك من المسلمين، فإن الدار دار إسلام، ولا يضر ظهور خصال الكفر لأنها لم تظهر بقوتهم ولا بصولتهم. الكفار عندما يظهرون بعض شعائر الكفر في بلادنا لا يظهرونها بقوتهم وصولتهم، وإنما ذلك بإذن المسلمين. وأما الدار الثانية فهي دار الحرب، دار الحرب التي فيها شعائر الكفر ظاهرة، والذين ناصبوا العداء للمسلمين ويتربصون أن ينقضوا عليهم. وهذا في زماننا عباد الله، وهذا في زماننا قليل، لأن هناك عهود ومواثيق دولية والكل يلتزم بها، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالمسلمين أن جعل الناس يعقدون هذه العهود والمواثيق رحمة بالمسلمين في بلادهم. الدار الثالثة دار عهد، وهي من بينه وبين المسلمين عهد وصلح، فيجب الوفاء بالعهد والميثاق، كما صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكفار في صلح الحديبية، وكما عقد العهد مع اليهود في المدينة. الدار الرابعة هي دار البغي، ودار البغي هي دار هؤلاء. فهذه الدولة التي يزعمون أنها إسلامية هذه الدار دار بغي، وقد حصلت في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرجت الخوارج واعتزلوا في مكان يسمى حروراء، فتركهم علي رضي الله عنه، فلما أغاروا على المسلمين فقتلوهم ونهبوا أموالهم، قتلهم رضي الله عنه، قتلهم شر قتلة رضي الله عنه. وأما الدار الخامسة فهي دار الحياد. هناك من الدول من تلتزم الحياد، لا يقاتلون مع المسلمين ولا يقاتلون ضدهم، فمن طلب الحياد يعطاه. هذا في الفقه الإسلامي، من طلب الحياد يعطاه، لأن الأصل هو السلم والحرب عارضة، الأصل هو السلم والحرب عارضة. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. لا يريدون أن يقاتلوا المسلمين ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم. قال سبحانه: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. نسأل الله تبارك وتعالى البصيرة في ديننا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اعرفوا قدر الإسلام ومنزلته، وافخروا بالإسلام، لأنه دين الله تبارك وتعالى، هو الذي أكمله وأتمه، وهو دين الأنبياء جميعا، ختم الله عز وجل بهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتمسكوا بدين الإسلام وتفقهوا فيه، والزموا غرز العلماء الذين يعرفون الحكمة ويحسنون الأمور فيضعون كل شيء في نصابه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وتأملوا كيف ختمت الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بأن جعل فيكم علماء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسبغ الأمن والأمان على بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده لما تحب وترضى، وسائر حكام هذه البلاد وسائر حكام المسلمين. اللهم اجمع بهم كلمة المسلمين، اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعله رحمة لنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.